أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. الحمد لله والمنة. انتهى ما أردنا أن نقوله حول التقليد في العقائد. هناك تتمة. النقطة الأولى التي نريد أن نشير إليها أو نتكلم عنها حول التحقيق الموجود في المقام من قبل صاحب الفصول رحمه الله، والنقطة الثانية حول الضروريات. هل يمكننا أن نتصور الضروري في العقائد كما نتصوره في الأحكام؟ إن شاء الله اليوم أتصور بقدر وقتنا نتكلم عن تحقيق صاحب الفصول، وبقيد الحياة والتوفيق إن شاء الله يوم الغد نتكلم عن النقطة الثانية حول تصور الضروري في العقائد. أما كلام صاحب الفصول، إخواني أعزائي، مهم جدا. يعني علماؤنا حيث صار عندهم من قبيل إرسال المسلمات، يعني مسألة التقليد في العقائد كأنه من المسائل التي لا نحتاج إلى البحث عنها، واضح، هي مسألة واضحة. فلذا ما أشبع البحث هنا، ولم يتكلموا بقدر اللازم، مو قدر الكافي، لقدر اللازم حتى ما تكلموا عن هذه المسألة، وأرسلوها إرسال المسلمات. وكما رأيناه في هذه الجلسات، لا أدري 30 جلسة أقل أو أكثر، رأينا لا كثير من المسائل والتفاصيل والنكات والدقائق توجد في المسألة ويجب علينا أن نتكلم عنها. هنا فقط شخص واحد تكلم عن هذه المسألة بصورة مفصلة، وعنده تحقيق رائع في المسألة، وهو الشيخ محمد حسين الإصفهاني صاحب الفصول الغروية. كان من معاصري الشيخ الأنصاري، أو شوية قبل الشيخ الأنصاري، يعني طبعا كان في زمان الشيخ الأنصاري، ولكن لعله هو كان بلي. وعليكم السلام والرحمة. أسن، يعني عمره كان أكثر من الشيخ الأنصاري. طبعا في زمن الشيخ الأنصاري كتاب الفصول الغروية كان موجودا وكان بيد الشيخ الأنصاري أيضا. فصاحب الفصول هنا يتكلم بصورة مفصلة عن هذه المسألة. طبعا صاحب الفصول يستدل لكلا الرأيين، للرأي القائل بعدم جواز التقليد في العقائد، وأيضا للرأي القائل بجواز التقليد في العقائد. بما أننا ذكرنا كثيرا من الحجج والأدلة في المقام، فلذا الآن لا نذكر تلك الأدلة والحجج مرة أخرى، مثلا في مقام قراءة عبارات صاحب الفصول، لا، فقط بعض عبائره إن شاء الله الآن نقرأ. يقول صاحب الفصول: وأما أصول الدين فقد اختلفوا في التقليد فيها، فقيل بتحريمه ووجوب النظر. هذا هو الرأي الأول، القول الأول، تحريم التقليد في أصول الدين ووجوب النظار، وجوب الدليل، وجوب الاستدلال والاجتهاد في أصول الدين. هذا هو الرأي الأول. وقيل بجوازه، يعني قيل بجواز التقليد في أصول الدين، وقيل بوجوبه وتحريم النظار. في مقابل رأي الآخرين، لا، قول يقول بأنه التقليد في أصول الدين واجب، والنظر والاستدلال والاجتهاد حرامون. والمراد بالتقليد هنا معناه المعروف، أعني الآخذ بقول الغير من غير حجة، أي من غير حجة على القول، كما نبهنا عليه في بيان الحاد. مرادهم من الحجة، مراد صاحب الفصول أو غيره من العلماء، مرادهم من الحجة الحجة التفصيلية، يعني يوجد مثلا لكل حكم أو لكل رأي دليله المستقل. مثلا حينما تذهب إلى مجتهدك، إلى مرجعك مثلا، يقول يجب عليك الفعل الفلاني، أنت تقول لماذا؟ هو يستدل، يقول لهذه الآية المباركة، لهذا الخبر مثلا، لهذا الأصل مثلا، جمعا بين هذه الأدلة هذا هو الحجة التفصيلية.
شنو دليل من يقول الواجب
التقليد؟ يعني في العقائد يقولون هكذا، يقولون في الأحكام لا نحتاج إلى الحجة التفصيلية، في الأحكام الحجة الإجمالية كافية. شنو الحجة الإجمالية؟ يعني أنت رجعت إلى رواة حديثنا، إلى الفقهاء، هذا يعني كلام الفقيه حجة بالنسبة إليك، هاي حجة إجمالية، مو حجة تفصيلية، ولكن حجة إجمالية. هذه الحجة الإجمالية في الأحكام الشرعية كافية. هل الحجة الإجمالية في العقائد أيضا كافية، أو نحتاج إلى الحجة التفصيلية؟ هناك يعني بحث بين الأعلام فيها. السلام عليكم، حياكم الله، يسلمكم إن شاء الله، موفقين إن شاء الله، لا نزاحمكم يعني بالدرس، أرجو المعذرة، حياكم إن شاء الله، بل موفقين إن شاء الله. بل فيعني في الأحكام الشرعية الفرعية العملية يقال لا يحتاج المقلد إلى الحجة التفصيلية، الحجة الإجمالية كافية، يعني قول الفقيه وقول المرجع وقول المجتهد حجة عليه، لا يحتاج إلى الحجة التفصيلية بالنسبة إلى آحاد المسائل الفقهية، يعني مسألة مسألة ها. ولكن في العقائد يقولون لا، تحتاج إلى الحجة التفصيلية، لكل مسألة عقدية أنت بحاجة إلى حجة ودليل. مرادهم من الحجة هنا هذا، يعني الحجة التفصيلية. يقول الأخذ بقول الغير من غير حجة، أي من غير حجة على القول، كما نبهنا عليه في بيان الحاد، يعني تعريف التقليد. ومعنى الأخذ بقوله هنا الالتزام به إذا كان مفيدا للاعتقاد، نلتزم بقول الغير في العقائد إذا كان مفيدا لماذا؟ للاعتقاد. إذا كان مفيدا للاعتقاد نلتزم بقوله. فيرجع النزاع إلى أن طريق تحصيل الاعتقاد المعتبر في الأصول هل هو منحصر في النظار، يعني في الدليل، في الاستدلال، في الاجتهاد، فلا يجوز الاعتماد على الاعتقاد الحاصل من التقليد، هكذا يكون مثلا، أو منحصر في التقليد فيجب الاعتماد على الاعتقاد الحاصل منه، ولا يجوز النظار، الاستدلال والاحتجاج والنظر وإقامة الدليل في باب الاعتقادات وفي أصول الدين مثلا حرام، ويجب على الإنسان أن يقلد الآخر، أو لا ينحصر في أحدهما بل يتخير بينهما، كما عندنا في باب الأحكام الشرعية الفرعية العملية، لنا أن نجتهد ولنا أن نقلد. أنا يعني بوسعي أن أقلد فقيها، أو لا أذهب إلى الحوزة العلمية وأدرس حتى أصبح ماذا؟ مجتهدا وفقيها، وبعد ذلك أجتهد مثلا، هكذا مخير، أنا مخير بين العملين. صاحب الفصول يقول وإنما اعتبرنا حصول الاعتقاد بالتقليد في محل النزاع المعتبر شنو؟ حصول الاعتقاد. المعتبر حصول الاعتقاد. ها، إنما اعتبرنا حصول الاعتقاد بالتقليد في محل النزاع للإجماع على أن الإيمان لا يتحقق بدون الإذعان، ولم يعتبر خصوص القاطع ليتم على القول بكفاية الظان. هاي بيان صاحب الفصول. المهم الاعتقاد، الإذعان. الإذعان مهم، الاعتقاد مهم. بلي في الاعتقادات، بلي. ولا ريب أن كل من النظر والتقليد طريق في نفسه إلى تحصيل الاعتقاد. هذا الرأي في مقابل رأي الذين يقولون أصلا لا معنى للتقليد في العقائد. يعني شنو؟ يعني أصلا لا يحصل للإنسان الاعتقاد عن طريق التقليد، التقليد لا يؤدي إلى الاعتقاد، هكذا يقولون. ولكن صاحب الفصول ماذا يقول؟ يقول: ولا ريب أن كل من النظر والتقليد، يعني الاستدلال والدليل والاجتهاد مراده بالنظر هذا، ها؟ أن كل من النظر والتقليد، كل من الاجتهاد والتقليد طريق في نفسه إلى تحصيل الاعتقاد، وإن اعتبر بلوغه مرتبة القاطع. مثلا أنتم تقولون المهم المعتبر في الاعتقاد هو البلوغ إلى مرتبة القاطع، لا بأس، حتى عن طريق التقليد يمكن الوصول إلى القاطع، هكذا يقول. يقول: ولهذا تراهم يعتبرون الثبات في تعريف العلم بعد اعتبار الجزم. يعني يقولون هاي الجزم حاصل، ولكن يجب أن يكون فيه ثبات، مو في عرضة الزوال متزلزل يزول، لا، فيه ثبات احترازا عن الجزم المستند إلى التقليد. يعني شنو؟ يعني يعتقدون بأن الجزم يحصل من التقليد أيضا، ولكن مثلا هذا الجزم الحاصل من التقليد حسب زعمهم لا ثبات فيه، فلذا يقولون الجزم بوحده لا يكفي، نحتاج إلى الثبات أيضا، الجزم الثابت مثلا، بحيث بهذا القيد يحترزون عن الجزم الحاصل من التقليد. فعلماؤنا كلهم مثلا حسب رأي صاحب الفصول كلهم يعتقدون بأن الجزم يحصل من التقليد أيضا، ولكن مثلا يقولون هذا الجزم بما أنه غير ثابتين ومتزلزلون فلذا غير كافٍ، غير مجزئ. نعم قد يتعذر، هذا مهم جدا، لعل بعض الإشكالات التي كانت في ذهن سماحة الشيخ أيضا ناظرا إلى هاي النكتة. نعم قد يتعذر تحصيل الجزم بطريق التقليد في حق الأذكياء المتفطنين، الإنسان الذي هو واعي يفهم المسائل بصورة جيدة وإنسان ذكي متفطن، كيف يعني يمكن له، كيف يمكن حصول الاعتقاد له من قول الغير؟ لماذا تعتقد بهذا؟ لأن الفلان يقول، لا يقبل، لا يقبل، لا، أنا عندي عقل، عندي ذهن، عندي فهم، عندي قدرة التفكير، لماذا بمجرد قول الغير مثلا أقبل؟ ها هكذا بعض الناس هكذا يقول. نعم قد يتعذر تحصيل الجزم بطريق التقليد في حق الأذكياء المتفطنين لعدم تعويلهم على غير الدليل، هؤلاء لا يعولون على غير الدليل، لا يعولون على قول الغير بمجرد أنه قول الغير، لعدم تعويلهم على غير الدليل. كما قد يتعذر تحصيله، يعني تحصيل الجزم بطريق النظر في حق القاصرين عن مرتبة النظر بالكلية. لو تقول لهذا الإنسان القاصر العاجز عن الاستدلال، لو تقول له يجب عليك أن تستدل أو تختار قولا من بين الأقوال، من بين الأقوال، ولكل قول دليل، ولكل قول دليل على حدة. كيف هو يعني يختار بين هذه الأقوال؟ أصلا يمكنه أن يختار؟ يمكن. تكلمنا عن عصمة المعصومين ومسألة سهو النبي والإسهاء، قرأنا عبارات الشيخ عبد الكريم الحائري مثلا حول مسألة الإسهاء، قرأنا عبارات الشيخ عبد الكريم، لأنه دائما حين نقول سهو النبي كل يذكرون ماذا؟ الشيخ الصدوق. لا، حتى في المعاصرين، في المعاصرين أكو بعض العلماء، بعض الفقهاء من كبار العلماء يقولون بماذا؟ يقولون بأنه يمكن سهو المعصوم، يمكن سهو النبي، ويسمونه بإسهاء النبي مو سهو النبي. يعني ماذا يقولون؟ الله سبحانه وتعالى يلقي هذا السهو فيهم وفي عملهم، ولكن هذا السهو منحصر في الموضوعات مو في الأحكام، لأن السهو في الأحكام هذا نقض للغراض، نقض للغرض. يعني هذا الإنسان أصلا من المتوقع أنه يبلغ الأحكام ولكن يسهو في الأحكام، كيف يعني يمكن؟ ها؟ لا، في الموضوعات. وعندهم دليل. طبعا إخواني أعزائي، قلنا نحن لا نقبل بهذا الكلام ولا نقبل بدليلهم، ولكن عندهم دليل، مو يعني أناس عاديين، لا، من العلماء يقولون لأنه أكو مصلحة، أكو مصلحة. شنو مصلحة؟ يعني حتى الضعفاء، ضعفاء الناس لا يتصورون بأن هذا الإنسان هو الرب الإعاذ بالله، هو الإله الإعاذ بالله، لأنه يقولون هذا الإنسان أصلا ماكو عنده اشتباه، ماكو عنده خطأ، ماكو عنده زلل، ماكو عنده سهو، ماكو، فهو الإعاذ بالله هو إله، هو رب. فما إنسان، مو إنسان، ها؟ فيعني هاي تصور الألوهية. فالله سبحانه وتعالى يلقي في بعض الأحيان في حياتهم السهو والنسيان والخطأ حتى لا يشتبه الأمر على الآخرين، من باب يعني بين القوسين. أحد أساتذتنا المرحوم العلامة الشيخ محمد تقي جعفري، هو من كبار علماء، كان بالنجف، من علماء نجف، وبعد ذلك سافر إلى طهران وبقي في طهران. وأكو رسالة من الشهيد الصادر، الشهيد أسد محمد باقر الصادر، إلى العلامة الجعفري، والشهيد الصادر يخاطب العلامة الجعفري بتعبير الأستاذ. يعني الشهيد الصادر درس مدة من الزمن عند العلامة الجعفري في بلي، في النجف الأشرف. المهم، العلامة الجعفري وكان إنسان عجيب جدا، متواضع، مو تواضع عادي، يعني فوق العادي التواضع عنده. هو كان مرة كان يقول: كان عندي تلميذ، شوية شوية رأيت بأن هذا التلميذ الشاب رأى في مقام معنوي وروحاني كبير، صار من مردتي، يعني صار من مريدي، يعني هاي الشيخ مثلا. فرأيت أنه مو زين هذا الشاب، هذا التلميذ، هاي طالب عيل يتصور بأنني من أولياء الله مثلا هكذا. مرة جاء إلي إلى بيتي، فحينما جاء إلي إلى بيتي أنا مباشرة رأيت أكو دراجة، أكو دراجة، ركبت الدراجة. هذا العلامة، علام الجعفري، شيخ عالم فقيه فيلسوف، رجل كبير أصلا، الكبير في السن يعني، ولكن مع ذلك ركبت الدراجة وأخذت باللعب مع الدراجة. هذا الشاب رآني بهاي المنظر، بهاي المشهد، و تركني، قال: لا، مو هذا من أولياء الله يلعب بالدراجة. يعني العلامة الجعفري كان يقول: ما كان عندي حل، طريق حل، يعني كلما كنت أتكلم معه وأنا مو من أولياء الله، مو من هاي المقامات الإلهية والمعنوية والروحانية، ما عندي، كان لا يقبل، قال: لا، هذا من تواضعك، من تواضعك أنت لا تقبل هاي المقامات. فالحل الوحيد، بما أنه كان جائزا أيضا، ما كان حراما طبعا، ولكن الحل الوحيد هذا بتصور أن وليا من أولياء الله لا يلعب بالدراجة، هذا الذي يلعب بالدراجة فهو قطعا ليس من أولياء الله، فتركني أو ترك هذه العقيدة بالنسبة إليه، بل كان يشارك في درسي ولكن هذه العقيدة ظهرت. هكذا يستدلون، يعني يستدلون بأنه هناك مصلحة عظيمة في إلقاء السهو في مثلا ذهن النبي صلى الله عليه وآله، يستدلون لهذا الأمر. وهؤلاء ليسوا مثلا رجال عاديين، علماؤنا هكذا يقولون أحيانا، مو كل العلماء، بعض العلماء. فهذا العامي يسمع هذا الكلام مع دليله ويسمع كلام الآخر مع دليله، كيف هو يختار بين الأدلة؟ كيف يختار بين الأقوال والأدلة؟ كيف يقبل العصمة التامة الكبرى في جميع الموضوعات والأحكام وشؤون الحياة مثلا؟ هذه هي العصمة، أو ذاك تلك هي العصمة، وهل العصمة من أصول الدين أو خارج من أصول الدين وما إلى ذلك. يقول كما قد يتعذر تحصيله بطريق النظر في حق القاصرين عن مرتبة النظر بالكلية كبعض ضعفاء العقول، إن قلنا بأنهم مكلفون بتحصيل المعارف، لكن ذلك خارج عن محل البحث، فإن الكلام في صورة الإمكان، وكون الاعتقاد في حد ذاته غير مقدورين. يعني نقول ماذا تقول يا بي؟ الاعتقاد شيء يجيء إلى القلب، ما عندنا طريق الاعتقاد يجي، الاعتقاد هو النتيجة، الاعتقاد هو الثمرات، مو بيدنا، مو بيدنا. ها يقول كون الاعتقاد في حد ذاته غير مقدورين، يعني من الأمور التي ليست تحت قدرة الإنسان وتحت اختيار الإنسان، فلا يكون من أفعال الإنسان الاختيارية. حينما لا يكون الفعل فعلا اختياريا لا يتعلق به حكم تكليفي، مو باختياري، مو باختياري، فلا يتعلق به حكم تكليفي. صاحب الفصول يقول وكون الاعتقاد في حد ذاته غير مقدور لا ينافي كونه مقدورا بواسطة القدرة على أسبابه من نظر أو تقليد، وترك النظر فيما يؤدي إلى التشكيك وزوال الاعتقاد. بالمناسبة عندنا قليل، مو كثير، قليل من فقهائنا كانوا يحرمون الفلسفة، كانوا يقولون الفلسفة حرام محرمة. كيف يمكن تصور الحرمة بالنسبة إلى الفلسفة؟ فلسفة علم لا يتعلق به حكم شرعي، الحكم التكليفي يتعلق بفعل الإنسان لا يتعلق بالعلم. فمرادهم من حرمة الفلسفة يعني حرمة دراسة الفلسفة، تعلم الفلسفة، ولا هذا العلم حرام. يعني شنو هذا العلم حرام؟ مثلا ما مثلا نقول الخمر حرام، يعني شنو الخمر حرام؟ يعني شربه حرام. ها هنا أيضا هكذا نقول هذا الاعتقاد حرام، يعني شنو؟ يعني الذهاب إلى هذا الاعتقاد بتهيئة مقدماته بالنظر والاستدلال وما إلى ذلك. يقول لا ينافي كونه مقدورا بواسطة القدرة على أسبابه من نظر أو تقليد، وترك النظر فيما يؤدي إلى التشكيك وزوال الاعتقاد. فاتضح مما قررنا أنه لا سبيل إلى ما يقال من أن حصول الاعتقاد بقول الغير أمر غير اختياري، فلا يصح جعله موردا للتكليف لما عرفت من أنه اختياري بواسطة كون أسبابه اختيارية. إخواني أعزائي، هذا الشاب يجيء إليكم يقول حينما أذهب إلى هذه القناة مثلا، هاي الفضائية أو هذه القناة موجودة مثلا بوسائل التواصل الاجتماعي مثلا، بل يؤثر علي هاي المطالب الموجودة في تلك القناة تؤثر علي، تقول ماذا؟ تقول لا يجوز لك أن تذهب إلى تلك القناة. ها بل بعد ذهابك إلى تلك القناة والاستماع إلى الأقوال الموجودة فيها أو قراءة ما هو موجود فيها، بل بعد ذلك أكو انحراف، يوجد انحراف في كذا شيء آخر، ولكن المقدمات محرمة عليك لما عرفت من أنه اختياري بواسطة كون أسبابه اختيارية. وأيضا ولا إلى ما يقال من أن مرجع هذا النزاع إلى اشتراط القطع، إلى اشتراط القطع في الأصول، فإن اعتبرناه تعين، فإن اعتبرناه تعين القول بعدم جواز التقليد لما عرفت من أن التقليد قد يفيد القاطع. هذا أيضا مهم جدا، يعني التقليد يمكن أن يفيد القاطع أيضا. هذا رأي صاحب الفصول في هذا المقام. بل إذا عرفت هذا فقد استدل على القول الأول، يعني تحريم التقليد ووجوب النظر، بوجوه بعد ذلك يذكر الوجوه، يعني الوجوه التي أستدل بها لتحريم التقليد ووجوب النظر، بعده يذكر الإجابة والردود على هذه الأقوال، بعد ذلك يذكر حجج المنكرين لوجوب النظر والقائلين بوجوب التقليد، ويذكر أجوبة لها أيضا. ونحن أشرنا إلى كثير من هذه الأقوال ومن هذه الحجج والردود لها، ولا نتكرر ولا نعيد، حتى يقول في النهاية، في النهاية يقول: ثم على القول بحرمة التقليد في الأصول، هل يكتفي به في إسلام صاحبه إذا حصل له الجزم به أو لا؟ هذا مهم أيضا. هذا الإنسان المسكين، أفرضوا هذا الإنسان المسكين ذهب في عقائده إلى التقليد وقلد الآخرين في العقائد، هل يمكننا أن نقول هذا الاعتقاد بما أنه اعتقاد تقليدي فلا يكتفى به أم لا؟ هذا الإنسان يقول: أنا قلدت في عقائدي شخصا آخر، ولكن مع ذلك حصل لي الجزم، هل يمكنني الاكتفاء بهذا الاعتقاد أم لا؟ بما أنه نشأ من التقليد لا يكتفى به. صاحب الفصول يقول: ثم على القول بحرمة التقليد في الأصول، أفرضوا نحن من القائلين بحرمة التقليد في الأصول، فهل يكتفي في إسلام صاحبه إذا حصل له الجزم أو لا؟ لا يكتفي. قولان واضح، قولان أظهرهما الأول، يعني يكتفى بهذا، يكتفى بهذا. إخواني أعزائي، انتهى الوقت، فقط نقطة واحدة: هل يمكن تكليف شخص لا يعتقد بالإسلام بشيء من قبيل حرمة التقليد في العقائد؟ شخص أصلا ليس بمسلم، كافر، قبل دخوله في الإسلام نقول له: كن على حذر، التقليد في العقائد حرام. يقول: شنو حرام؟ حرام، ما هو الحرام؟ يقول: حرام من الأحكام الشرعية. يقول: ما هو الشرع؟ ما هو الشريعة؟ أصلا لا يفهم هاي الأمور، وكافر. يقول: حرام؟ شنو حرام؟ ها؟ فيعني هذا لا معنى لهذا الكلام، لا معنى بالنسبة إليه. هناك بحث طويل ذيل كما تعلمون، هل الكفار مكلفون بتكاليفنا أم لا؟ بحث. مثلا قرأتم من أي زمان؟ من زمان كنتم تدرسون شرح اللمعة، في شرح اللمعة في كتاب الصلاة الشهيد الثاني، بداية شرح اللمعة في كتاب الصلاة، أتصور يعني حسب ما أتذكر في كتاب الصلاة الشهيد الثاني يتكلم عن هذا الأمر، هل الكافر مكلف بالفروع أم لا؟ هناك أقوال طبعا في هذه المسألة، مكلفون أو غير مكلفين، ولكن الآن لا نتكلم عن هذا الأمر أصلا. نحن الآن عندنا كافر نقول أيها الكافر لعلك تريد بعد ذلك أن تصبح مسلما، لا أدري، يمكن لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لعلك تكون مسلما، ولكن كن على حذرين، التقليد حرام. هاي كلام من الناحية العقلية أو العقلائية أو العرفية كلام مقبول يفهمه العرف يفهمه العقلاء أم لا؟ هذا شيء آخر. انتهى بحثنا، إن شاء الله الجلسة القادمة نستمر في البحث، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.